غزوة تبوك.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك في رجب من العام التاسع الهجري، بعد العودة من حصار الطائف بنحو 6 أشهر. واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك نسبة إلى مكان هو عين تبوك التي انتهى إليها الجيش الإسلامي. وأصل هذه التسمية جاء في صحيح مسلم، فقد روى بسنده إلى معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. وأيضا لهذه الغزوة اسم آخر وهو غزوة العسرة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما تحدث عن هذه الغزوة في سورة التوبة، قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد سميت بهذا الاسم لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنك، فقد كان الجو شديد الحرارة والمسافة بعيدة والسفر شاقاً لقلة المؤونة وقلة الدواب التي تحمل المجاهدين إلى أرض المعركة وقلة الماء في هذا السفر الطويل والحر الشديد، وكذلك قلة المال الذي يجهز به الجيش وينفق عليه. وصلت الأنباء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاً وأجلبت معهم لخمة وجذام وغيرهم من مستنصرة العرب، وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم قبل أن يغزوه، فحث عليه الصلاة والسلام الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة المشركين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله عز وجل، فأنفق كل حسب مقدرته. وكان عثمان رضي الله عنه صاحب القدح المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة، فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم جاء ب1000 دينار فنثرها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأما عمر رضي الله عنه فقد تصدق بنصف ماله، وأتى الصديق رضي الله عنه بكل ما يملك، وروي أن عبد الرحمن بن عوف أنفق 2000 درهم، وجاء عاصم بن عدي ب90 وسقا من التمر، وكانت لبعض الصحابة نفقات عظيمة كالعباس بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم جميعا، وبعثت النساء أيضا ما قدرن عليه من خلاخل وخواتم وذهب. رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وجزاهم الله خيراً عن هذه الأمة، وهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاماً بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا يفهم المسلمون أن المال وسيلة، واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا على أن مالهم في خدمة هذا الدين، يدفعونه عن طواغية، عن طواعية ورغبة. وإن تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرف، لأن تاريخ المال في يد الرجال لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال. وقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. فهذا علبة ابن زيد أحد البكائين، صلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض. وأصبح الرجل على عادته مع الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق هذه الليلة؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر، فوالذي نفسي بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم على إبل ليتمكنوا من الخروج للجهاد، فلم يجد ما يحملهم عليه حتى مضى بعض الوقت فحصل لهم على 3 من الإبل، وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم المرض أو النفقة عن الخروج إلى حد البكاء شوقاً للجهاد وتحرجاً من القعود، حتى نزل فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يحسه صادق الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباتهم. عندما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة، أخذ المنافقون في تثبيط همم الناس قائلين لهم لا تنفروا في الحر، فأنزل الله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ناساً منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم، وهذا منهج نبوي يتعلم منه كل مسؤول في كل زمان ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز الشائعات المضللة التي تلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والدول، لأن التردد في مثل هذه الأمور يعرض الأمن والأمان إلى الخطر وينذر بزوالها. أعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك حتى بلغ عدد من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك 30,000، وقد عاتب القرآن الذين تباطؤوا، لقد استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يحشد 30,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأهل مكة والقبائل العربية الأخرى، ولقد أعلن عليه الصلاة والسلام على غير عادته في غزواته هدفه ووجهته في القتال، إذ أعلن صراحةً أنه يريد قتال الروم، علماً بأن هديه عليه الصلاة والسلام في معظم غزواته أن يوري فيها ولا يصرح بهدفه ووجهته وطريقته، ولقد صرح عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة على غير العادة، وذلك لبعد المسافة وكثرة عدد الروم وشدة الزمان، إضافة إلى أنه لم يعد مجال للكتمان في هذا الوقت، حيث لم يبق في جزيرة العرب قوة معادية لها خطرها تستدعي هذا الحشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة تبوك ودومة الجندل ومنطقة العقبة. استخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة محمد ابن مسلمة الأنصاري، وخلف علي بن أبي طالب على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالاً وتخففاً منه، فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأدركه وهو نازل بالجرف، فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني، فقال عليه الصلاة والسلام كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة، وعندما تجمع المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار الأمراء والقادة وعقد الألوية والرايات لهم، فأعطى اللواء الأعظم للصديق رضي الله عنه، ورايته العظمى إلى الزبير بن العوام، ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير، وراية الخزرج إلى أبي دجانة، وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواء، واستعمل على حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عباد بن بشر، فكان رضي الله عنه يطوف في أصحابه على العسكر، وكان دليل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة علقمة الخزاعي، فقد كان من أصحاب الخبرة والكفاءة في معرفة طريق تبوك. وبعد تعبئة الجيش وتوزيع المهام والألوية والرايات، توجه الجيش الإسلامي هذه القيادة النبوية إلى تبوك، ولم ينتظر أحد قد تأخر، وقد تأخر نفر من المسلمين يظن فيهم خير، وكلما ذكر له عليه الصلاة والسلام اسم رجل تأخر كان يقول: دعوه، إن يكو فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ثم مضى عليه الصلاة والسلام سائرا في طريقه، فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان. فكان يقول: دعوه، فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. فقال: دعوه، فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم أبو ذر رضي الله عنه على بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام ماشيا، ونزل عليه الصلاة والسلام في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ومضى الزمان وجاء عصر عثمان، ثم حدثت بعض الأمور وسير أبو ذر إلى الربدة، فلما حضره الموت أوصى زوجته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات رضي الله عنه فعلوا به كذلك، فطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم أن تطأ سريره، فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه في رهط من أهل الكوفة، فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل رضي الله عنه يبكي، فقال: صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل ابن مسعود رضي الله عنه فتولى أمره بنفسه حتى دفنه رضي الله عنهم جميعا. ثم كان من أمر الغزوة أن أبا خيثمة رجع بعد أن سار عليه الصلاة والسلام أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى زوجتي وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهيئ لي زادا. ففعلتا، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدركه حين نزل تبوك. إن هذه الصورة تبين لنا مثلا من سلوك المتقين الذين تمر عليهم لحظات ضعف يعودون بعدها أقوى إيمانا مما كانوا عليه إذا تذكروا وراجعوا أنفسهم. وفي بيان ذلك يقول المولى تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويتوجه عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، فيمر بديار ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ديار غضب الله جل وتعالى على أهلها، فتلك بيوتهم خاوية وأبارهم معطلة وأشجارهم مقطعة، فاستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها ناقة صالح عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي، واستمر عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك، وقد بلغ به الجوع والتعب مبلغا عظيما، ومع السحر ينام عليه الصلاة والسلام من التعب وهو على دابته حتى يكاد يسقط كما في صحيح مسلم، فيقرب منه أبو قتادة فيدعمه بيده حتى يعتدل، ثم يميل عليه الصلاة والسلام أخرى فيدعمه أبو قتادة حتى يعتدل، ثم يميل ميلة أخرى أشد حتى كاد أن يسقط عليه الصلاة والسلام، فيدعمه أبو قتادة بيده فيرفع عليه الصلاة والسلام رأسه فيقول: من هذا؟ قال: أنا أبو قتادة. قال: حفظك الله بما حفظت نبي الله يا أبا قتادة. يقول المؤرخون: فما زال أبو قتادة محفوظاً بحفظ الله جل وتعالى له بعد هذه الدعوة في أهله وذريته، ما أصابهم سوء حتى ماتوا جميعاً. إنه درس عظيم لمن حفظ أولياء الله جل وعز، فإن الله يحفظه، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك لم يجد أثراً للحشود الرومانية ولا القبائل العربية، وبالرغم من أن الجيش مكث 20 ليلة في تبوك لم تفكر القيادة الرومانية مطلقاً في الدخول مع المسلمين في قتال، حتى القبائل العربية المتنصرة آثرت السكون، أما حكام المدن في أطراف الشام فقد آثروا الصلح ودفع الجزية، فقد أرسل ملك أيلة للنبي عليه الصلاة والسلام هدية وهي بغلة بيضاء وبرد فصالحه على الجزية، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس سرية من الفرسان بلغ عددها 420 فارسا إلى دومة الجندل، واستطاع خالد أن يأسر أكيدر بن عبد الملك الكندي ملكها وهو في الصيد خارجها، فصالحه النبي عليه الصلاة والسلام على الجزية. وقد تعجب المسلمون من قباء كان أكيدر يلبسه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وكتب عليه الصلاة والسلام معاهدات لكل من أهل جربة وأذرح ولأهل مقنى يؤدون بموجبها هؤلاء الناس جزيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في كل عام، وتخضع لسلطان المسلمين. لقد انفرد النبي عليه الصلاة والسلام بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة وعقد معها معاهدات، وبذلك أمن حدود الدولة الإسلامية الشمالية، وبهذه المعاهدات قص عليه الصلاة والسلام أجنحة الروم، فقد كانت هذه القبائل تابعة للروم ودخلوا في النصرانية، ف إقدام من أقدم منها على مصالحة النبي عليه الصلاة والسلام والتزامها بالجزية يعد قصاً لهذه الأجنحة وبتراً لحبال تبعيتهم للرومان، وتحريراً لهم من هذه التبعية التي كانت تذلهم وتخضعهم لسلطان الرومان، لينالوا من تساقط فتاتهم شيئاً يعيشون به، وخوفاً من ظلمهم لقوتهم الباطشة. وقد وفوا بعهد الصلح والتزموا أداء الجزية فأعطوها عن يد وهم صاغرون، وهذه سياسة نبوية حكيمة اختطها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة ودعوة الناس لدين الله جل وعز، فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين والروم بإمارات تدين للرسول عليه الصلاة والسلام بالطاعة وتخضع لحكم المسلمين، وأصبحت في زمن الخلفاء الراشدين نقاط ارتكاز سهلت مهمة الفتح الإسلامي في عهدهم، فمنها انطلقت قوات المسلمين إلى الشمال وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها العظيم. إن الحق لا بد له من قوة تحرسه وترهب أعداءه، لا يكفي أبداً حق بلا قوة. دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف بالكف مسلط له أسلموا واستسلموا وأنابوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمت من جوف الليل وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، قال: فرأيت شعلة من النار في ناحية العسكر، قال: فذهبت إليها أنظر ما الخبر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات أحد الصحابة، وإذا هم قد حفروا له والنبي عليه الصلاة والسلام في حضرته وأبو بكر وعمر يدليانه في قبره، وهو يقول: أدني إلي أخاكما، فدلياه إلي، فلما هيأه بشقه قال: اللهم إني أمسيت راضيا عن فرض عنه. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. إن هذه صورة من البر والتكريم، يتيمة فريدة لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من يبر ويتواضع إلى هذا المستوى، إلى حيث يوسد الحاكم فردا من رعيته بيده في مثواه الأخير، ثم يلتمس له المرضاة من رب العالمين. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد أعلن أنه أمسى راضيا عن هذا الصحابي الجليل. هذا وقد ظهرت في غزوة تبوك عدد من المعجزات، منها أن الله تعالى أرسل سحابا لدعاء نبيه بالسقيا. لما جاز النبي عليه الصلاة والسلام حجر ثمود أصبح الناس ولا ماء لهم، فشكوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه واستسقى لمن معه من المسلمين، فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وأيضا من المعجزات في هذه الغزوة خبر ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان عليه الصلاة والسلام سائرا في طريقه إلى تبوك ضلت ناقته، فخرج الصحابة في طلبها، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة ابن حزم، وكان عقبيا بدريا، وكان في رحله زيد ابن اللصيط القينقاعي وكان منافقا. قال زيد وهو في رحل عمارة، وعمارة عند النبي عليه الصلاة والسلام: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال عليه الصلاة والسلام وعمارة عنده: إن رجلا قال هذا محمد يزعم أنه يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني ربي وقد دلني الله عليها، وهي الآن في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها، فذهبوا فجاءوا بها. وأيضا من المعجزات الإخبار بهبوب ريح شديدة والتحذير منها. أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه في تبوك بأن ريحا شديدة ستهب، وأمرهم بأن يحتاطوا لأنفسهم ودوابهم فلا يخرجوا حتى لا تؤذيهم، وليربطوا دوابهم حتى لا تؤذى. وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهبت الريح الشديدة وحملت من قام فيها وخرج عن أمره عليه الصلاة والسلام إلى مكان بعيد حتى ألقته بجبل طي. وأيضا من المعجزات تكثير ماء عين تبوك والإخبار بما سيكون عليه في المستقبل. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها، يقول معاذ، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. فسألهما عليه الصلاة والسلام: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى سقى الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. لقد كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلة الماء، ولكن الله عز وجل أجرى على يد رسوله عليه الصلاة والسلام بركة تكثير هذا الماء حتى أصبح يسيل بغزارة، ولم يكن هذا آتيا لسد حاجة الجيش، بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيستمر وستكون هناك جنان وبساتين مملوءة بالأشجار المثمرة. ولقد تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة قليلة من الزمن، وما زالت تبوك حتى اليوم تمتاز بجنانها وبساتينها ونخيلها وتمورها، تنطق بصدق نبوة الرسول، وتشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا صدقا، ولا يخبر إلا حقا، ولا ينبئ بشيء إلا ويتحقق، صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من المعجزات تكثير الطعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: افعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إنهم إن فعلوا قل الظهر، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم ثم أدعوا لهم بالبركة لعل الله يجعل في ذلك البركة. فدعا عليه الصلاة والسلام بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة، حتى اجتمع على النطع في ذلك شيء يسير، ثم دعا عليه بالبركة، ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ملؤوها، حتى ما تركوا من المعسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا وزالت منه فضلة. فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فتحجب عنه الجنة. عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك 20 ليلة، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بهدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وهو راجع في طريقه إلى المدينة. ولما اقترب من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه، وهم يرددون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. وقوبل جيش العسرة بحفاوة بالغة، ولم ينسى النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه وإيابه أصحاب القلوب الكبيرة الذين صعب عليهم أن يجاهدوا معه، فتخلفوا راغمين والعبرات تملأ عيونهم. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة، حبسهم العذر. بهذه المواساة الرقيقة كرم النبي عليه الصلاة والسلام الرجال الذين شيعوه بقلوبهم، وهو ينطلق إلى الروم فأصلح بالهم وأراح همًا ثقيلًا عن أفئدتهم. ودخل عليه الصلاة والسلام المدينة فصلى في مسجده ركعتين، ثم جلس للناس، وجاء المخلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون له الاعتذار، وكانوا 4 أصناف، فمنهم من له أعذار شرعية وعذرهم الله جل وتعالى، ومنهم من ليس له أعذار شرعية وتاب الله عليهم، ومنهم من هو من منافق الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، القسم الرابع من منافق المدينة. أما مسجد الضرار فقد شرع المنافقون في بناء هذا المسجد بمجاورة مسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وجاءوا فسألوه عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله جل وتعالى من الصلاة فيه، فقال أنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم، مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى، فبعث عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، فأمر عمار ابن ياسر ومالك ابن الدخشم مع بعض أصحابه وقال لهم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه، ففعلوا. إنما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بهدم مسجد الضرار هو التصرف الأمثل، وهذا منهج النبوي، سنة لقالة الأمة في القضاء على أي عمل يراد به الإضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم. فالداء العضال لا يعالج بتسكينه والتخفيف منه أبداً، وإنما يعالج بحسمه وإزالة آثاره حتى لا يتجدد ظهوره بصورة أخرى. مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مكيلة للإسلام والمسلمين، هذا المسجد ما يزال يتخذ اليوم في صور شتى، يتخذ في صورة نشاط ظاهره الإسلام وباطنه لسحق هذا الدين أو تشويهه، ويتخذ أيضاً في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الدين، وتتخذ أيضاً في صورة تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب بما توحيه لهم من أن الإسلام بخير وأنه لا داعي للخوف أو القلق عليه. ولا يزال أعداء الإسلام من المنافقين والملحدين والمبشرين والمنصرين والمستعمرين والعلمانيين والليبراليين يقيمون أماكن باسم العبادة وما هي لها، وإنما المراد بها الطعن في الإسلام وتشكيك المسلمين في معتقداتهم وآدابهم وقيمهم وأخلاقهم، وكذلك يقيمون مدارس باسم الدرس والتعليم ليتوصلوا بها إلى بث سمومهم بين أبناء المسلمين وصرفهم عن دينهم، وكذلك أيضاً يقيمون المنتديات باسم الثقافة والغرض منها خلخلة العقيدة السليمة في قلوب أصحابها والقيم الخلقية في النفوس، وأيضاً يقيمون المستشفيات باسم المحافظة على الصحة والخدمة الإنسانية والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء وصرفهم عن دينهم. وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة لا سيما في بلاد أفريقيا ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة التي لا يقرها عقل ولا شرع ولا قانون. إن مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول وانقضت أبداً، بل هي فكرة باقية يخطط لها باختيار الأهداف العميقة وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذها، وخططها تصب في التآمر على هذا الدين وأهله بالتشويه وقلب الحقائق والتشكيك وزرع بذور الفتن لإبعاد الناس عن دينهم وإشغالهم بما يضرهم ويدمر مصيرهم الأخروي. وأما الذين خلفوا فأشهر قصة في ذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا كما في الصحيحين، وهم هلال ابن أمية وكعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع، وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ما مع الهم باللحاق به عليه الصلاة والسلام، فلم يتيسر لهم ذلك، ولم يكن تخلفهم النفاق وحاشاهم، فقد كانوا من المخلصين. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان ما كان من المتخلفين قالوا لا عذر لنا إلا الخطيئة، ولم يعتذروا له عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا كما فعل أهل النفاق. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو المعروف من قصتهم باجتنابهم، وشدد الأمر عليهم، ولقد وقف أمرهم 50 ليلة لا يدرون ما الله جل وتعالى فاعل بهم حتى نزلت توبتهم. وبهذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي قادها بنفسه، فقد كانت حياته المباركة غنية بالدروس والعبر التي تتربى عليها أمته في أجيالها المقبلة، ومليئة أيضاً بالدروس والعبر في تربية الأمة وإقامة الدولة التي تحكم بشرع الله جل وتعالى. كل العدى قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور ضد الرفعة، إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة، هو بالعقيدة رافع أعلامه، فامشي بظل لوائها يا أمتي، لا الغرب يقصد عزنا كلا ولا شرق التحلل، إنه كالحية الكل يقصد ذلنا وهواننا، أفغير ربي منقذ من شدتي. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.